في حياة كل مبدع لحظة صغيرة تشعل شرارة لا تنطفئ. قد تكون قلما بسيطا أو ورقة ملهمة، فكرة خجولة تتسلل إلى العقل وتقرر أن تكبر. وبين دراسة وضغط المستقبل، هناك من يختار أن يصنع طريقه الخاص وأن يوازن بين الواقع والحلم دون أن يتخلى عن أي منهما. في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز، نسلط الضوء على فتيات شجاعات يصنعن لأنفسهن مساحة تليق بموهبتهن مهما كانت الظروف. أنا أمير سعيد، أحييكم وأقدم لكم حلقة جديدة مع شابة استطاعت أن تجمع بين عالمين مختلفين تماما، عالم طب الأسنان بتفاصيله العلمية الدقيقة وعالم الفن والرسم والخط بكل ألوانه واتساعه. موهبتها بدأت بخط جميل في المرحلة الثانوية، ثم تطورت إلى ريشة تتقن الرسم وتكتب العبارات وتصنع هدايا تحمل ذكرى لا تنسى وتصنع الأثر. وفي خطوة جريئة افتتحت مشروعها الخاص تحت اسم تذكار، مشروع يعتمد على الرسم والكتابة على الأكواب والتطريز على الطارات وصنع دفاتر الذكريات المميزة. ضيفتنا اليوم هي الفتاة المبدعة ثواب حسان. مستمعينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمعرفة ضيفة حلقتنا لهذا اليوم. عودة إليكم مجددا مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر. أهلا وسهلا بك أستاذة أو دكتورة ثواب، وسعيدنا جدا بوجودك معنا. دعينا نبدأ من أول خطوة، أو قبل أنا ما أقولش أستاذة ونعيد حذف هذا. أهلا بك الدكتورة ثواب حسان، وسعيد جدا بوجودك معنا.
وأنا سعيدة جدا بتواجدي معكم لهذه الفرصة المميزة والإتاحة تسليط الضوء على فتيات في بداية مشوارهن. معكم ثواب حسان، طالبة طب أسنان مستوى أول جامعة تعز. بدايتي بدأت من
لحظة، أنا أتمنى نبدأ من البداية. دعينا نبدأ من أول خطوة، كيف كانت طفولتك وهل كان للفن أي حضور في سنواتك الأولى؟
طفولتي كانت بسيطة، مليانة فضول تجارب، أحب أتعلم الأشياء الجديدة، أي شيء جديد يواجهني أحب أتعلمه، فأميل للأشياء اليدوية والأشغال اليدوية بكثرة، من حياكة، تطريز، صنع اكسسوارات، زي كذا، كل حاجة تخص الفن.
يعني كانت لديك طموح وهواية للكتابة للرسم منذ الطفولة؟
أيوه.
طيب دكتورة ثواب، متى بدأت تكتشفين أن لديك ميولا للرسم والخط؟ وما أول قطعة فنية تتذكرين أنك رسمتها؟
بدايتي مع الخط بشكل رسمي كانت من المرحلة الثانوية، صف أول ثانوي ثاني ثانوي، في أيام المدرسة أكتب عبارات لزميلاتي بخط يدي، يعني القلم العادي القاف.
يعني بدأتي بالخط وتكتشفين موهبتك يعني بالثانوية، قبل الثانوية يعني بالابتدائية بالإعدادية، كيف كانت يعني الموهبة، لم تظهر ولا كيف؟
كان الخط طبعا، بس ما كانش فيه تركيز على بشكل أقوى. فكانت هذيك الفترة مع التطريز أو الإكسسوارات كمان، اللي هي الحق صنع الإكسسوارات والحياكة.
طيب يا دكتورة، في المرحلة الثانوية بدأت رحلتك مع الخط، كيف تطورت بعدها إلى الرسم ثم إلى الأعمال؟ كيف تطورت بعدها إلى الرسم ثم إلى أعمال يدوية كاملة؟
بدأت بالخط، كان تعلم ذاتي من البيت من خلال فيديوهات عبر النت. ثم في السنة السابقة أنا إنسانة شغوفة باصطناع الأكواب وعندي حب إني أجمع الأكواب، فصدفة شفت إعلان لدورة اللي هي الرسم على الأكواب تبع أكاديمية أونلاين اللي هي أكاديمية لويس. فسجلت في هذه الورشة، كانت لمدة أسبوعين، والحمد لله يعني تعلمت بالأساسيات والتفاصيل الأساسية للرسم. وبعدين حاولت أمارس أكثر من خلال الفيديوهات عبر النت علشان أتقن المهارة أكثر.
طيب دكتورة ثواب، من كان أول شخص لاحظ موهبتك ودعمك للاستمرار؟
ما نقدرش نقول شخص واحد، تقريبا عائلتي كامل تلاحظ هذا الشيء، بس يعني كانت شخص أكثر هي أختي الكبير.
حدثينا عن البداية، كيف يعني لاحظت؟ إيش اللي خلاها تلاحظ أو تركز على هذا الشيء وتدعمك للاستمرار؟
بداية كنت أخط العبارات والمخطوطات بالحبر السائل هذا العادي، مش حبر حق الخط الرسمي، فكنت مع أعواد اللي هو حق أعواد بسيطة وأصلحه قلم، يعني ما بديتش بأقلام خط رسمية. بعدين مع الأيام شاف خطي يتحسن يتطور، فقالت ليش ما تكتبش يعني بأقلام خط، وحاولت أني أخذ أدوات الخط. وبعدين انطلقت، لما بديت خلاص خطي بقى مرتب يعني وصل لمرحلة إنه مقبول، بدأت أخط على البراويز وعلى أكياس الهدايا وأعمل دفاتر ذكريات. هذه في المرحلة الثانوية كانت.
حدثتنا أنك خطي لدورات تدريبية، صحيح؟
أيوة الدورة
أيوة. يعني موهبتك نمت بالاجتهاد وكذلك بدورات تدريبية خطي لها، يعني بالخط والرسم والكتابة.
أخطها في الرسم فقط، أما الخط كان تعلم ذاتي بحت.
يعني الخط كان موهبة ذاتية وتعلمت يعني بنفسك بدون أي تدريب أو أي دورات؟
صقلتها ذاتيا من فيديوهات عبر النت والممارسة. أما الرسم أخذت الكورس مع الأكاديمية وريف.
طيب إيش الخطوات أول؟ على إيش تدربتي في الكورس؟ على أي أنواع الرسم؟
الرسم على الزجاج فقط، يعني كيف ترسم على الزجاج والألوان والأدوات الخاصة بالرسم والمحددات وهذه التفاصيل.
طيب دكتورة ثواب، دعينا ننتقل إلى دراستك، لماذا اخترت تحديدا تخصص طب الأسنان؟
في البداية يعني كنت يعني محدد طب بشري، ولكن شاء الأقدر إنه ربي اختارني لطب الأسنان، يعني مش إنه أدخلتها خاص يعني مختص فيه.
يعني ما كانش حلم من الطفولة ولا كان يعني اختيار لاحق، يعني كانت بهوايتك بالبداية أنك تدخلي طب بشري.
أيوة طب بشري، وما زالت موجودة الرغبة إن شاء الله السنة الثانية بقدم، بس حاليا طب أسنان.
يعني لو قدمت إلى طب بشري أو وقبلتي يعني بتوقفي طب الأسنان تتحولي إلى الطب البشري
بإذن الله إن شاء الله، هذا هو الهدف
بإذن الله، ربنا يحقق حلمك وهدفك. طيب الطب مجال صعب ودقيق، هل شعرتي يعني أن موهبتك قد تتعارض مع طبيعة الدراسة؟
ما تعارضت بحكم أن الطب يحتاج تركيز وذهن يعني وحاجات يعني بالفكر، إنما الرسم والخط حاجات إحساس يعني ممارسة وإبداع، يعني كأنك تفصل يعني شوية عن الطب ترجع لعنده، أحسهم تكملوا بعض.
يعني تحسي ان الطب والرسم كل يعني شيء يكمل الثاني؟
ايوه في تكميل، بحكم انه الان انا درست طب اسنان في ماده معانا نحت، هذا يعني والرسم هنا يعلمك الصبر كيف تركز على الدقه والتفاصيل حق النحت، عند نحت الاسنان هناك لما تيجي ترسم الاشياء التفاصيليه الصغيره والدقيقه.
يعني تدرسي فني اسنان؟
لا لا طب اسنان بس معانا ماده نحت.
اها أيوة.
فهذه ساعدتني كثير، يعني إنه هناك أني مضطر أنني أركز بأدق التفاصيل عند نحت السن، هناك أني لما أرسم أو أعمل أي شيء فوق الكوب لازم أرسم التفاصيل كامل بدقة وضوح.
يعني عندما ترسمي الأسنان ترسميها بدقة، بيساعدك على ذلك الرسم أنك رسامة وخطاطة يعني؟
أيوة، فيعني في قوة الصبر والتحمل والمرونة والتركيز على التفاصيل الصغيرة، هذه فاتتني كثير.
طيب دكتورة، هل ساعدك الفن بطريقة ما على التأقلم مع ضغوط المستوى الأول في الطب؟
بحكم إن كمان أختي الكبيرة تساعدني بالمشروع، ما كانش الضغط الكبير بالشكل القوي، فخف الحمل علي بشكل كبير.
طيب هل ترين أن الدقة المطلوبة في طب الأسنان مثل تشريح الأسنان والتفاصيل الدقيقة انعكست على جودة أو دقة أعمالك الفنية، وهل هناك أي تداخل بين المهارتين؟ مع أننا قد سألناك في قد جاوبت على هذا السؤال، لكن نتمنى أن تشرحي لنا بالتفصيل، يعني كيف يعني ساعدك طب الأسنان مثل تشريح الأسنان والتفاصيل الدقيقة، وكيف انعكست على جودة ودقة أعمالك الفنية، وهل هناك أي تداخل بين المهارتين؟ يعني اشرحي لنا ذلك بالتفصيل.
يعني كاختصار أو ببساطة، أنا لما في عندنا نحت أسنان يجيبون لنا شمعة ننفتح على يعني شمعة مربعة ننفتح على شكل سن، يعني بدقة وتفصيل. أنت هنا مضطر تركز على أتفه الحاجات علشان توصل للشكل المطلوب. نفس الشيء لما يكون عندك رسمة، أنت بتحاول تقطع على هذا الكوب أو أي شيء بدقة، يعني التفاصيل اللي بتركز عليها هناك وأنت بتركز عليها هناك، وأنت ترسم هناك فبيكون يعني كأنك مرست عقلك أو الذاكرة حقك أو كل حواسك بالطبع وأنت تنحت. ونفس الشيء لما ترسم، أنا حاولت أربطهم من هذا الجانب علشان أقدر أتكيف مع الموضوع.
طيب ايش الفرق يعني بين انك رسامه وتنحتي بدقه وبين بقيه زملائك وزميلاتك بالقسم؟ يعني هل يلاقون صعوبه خاصه ان الشخص غير رسام غير ماهر بهذه الاشياء، لا يمتلك المهاره في النحت في الرسم بدقه، يعني يلاقون صعوبه اكثر منك يعني بهذا الشيء؟
شوف، النحت الاسنان هو في صعوبه كبيره بحكم السن، ويعني تختلف من سن لسن، كل سن له طرق مختلفة وشكل مختلف، هذا يختلف. أنا يمكن ساعدني شوية بدرجة بسيطة، مش إنه بذلك الكمية الهائل، ولكن يعني تقدر تقول أضاف نوعا ما تحسين خفيف.
طيب دكتورة ثواب، قرار تحويل الموهبة إلى مشروع خطوة ليست سهلة، ما اللحظة التي شعرت فيها أن موهبتك تستحق أن تتحول إلى عمل حقيقي؟
تقريبا يعني قلت لك انه في المرحله الثانويه اشتغلت بالخط، فكان في طلبات تجيني بالخط كثير، ان كان على البراويز وان كان الرسم على قصدي الكتابه على اكياس الهدايا، عمل دفاتر ذكريات صداقه زواج اي شيء بهذا الجانب. فكان في هذيك المرحله تقريبا ما فيش حاجه في بالي اني احول لمشروع، بس مع الايام وصلت لمرحله انه خلاص المشروع لازم يظهر على الواقع بشكل أكبر بدل ما يكون داخل. بس قد ما بردأش بخط لأنه ما هوش مميز، فبجيب الرسم على الأكواب يعني إضافة له عشان يكون شيء جديد بالسوق.
يعني كان الرسم على الأكواب شيء جديد بالسوق، مش متواجد من قبل يعني؟
نعم، في تعب حاليا ما فيش، يعتبر أول مشروع رسم على الأكواب هو مشروع تذكار.
يعني كان الفكرة جاءت من أيام الثانوية، من بعد الثانوية مباشرة، كيف تولدت فكرة أنك تفتتحي المشروع تذكار ويكون عبارة عن رسم على الأكواب وتطريز مثل ما قلتي ومدري إيش؟
شوف، أني أطمح أنه يكون عندي شغل خاص، بصمتي الخاصة، حاجة تخص فيني غير التخصص اللي بدرسه، يعني يكون لي وجود داخل المجتمع اليمني بالذات. فاني عندي شوية خبرات والمهارة باللي عندي، فقط ليش ما عملش مشروع خاص؟ وتقريبا بالفكرة هذه ساعدتني أختي الكبيرة اللي يعني عززت الفكرة أكثر إنه يكون عندي مشروعي الخاص واعتمد رسميا يعني وأخرجه للمجتمع بشكل علني.
طيب دكتورة ثواب، هل استخدمت موهبة الرسم أو الخط في أي عمل تطوعي أو مبادرة مجتمعية تخدم قضايا المرأة داخل الجامعة أو خارجها؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير مستمعين الأعزاء ومن ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الدكتورة ثواب حسان. دكتورة ثواب، كنا قد سألناك قبل الفاصل، هل استخدمت موهبة الرسم أو الخط في أي عمل تطوعي أو مبادرة مجتمعية تخدم قضايا المرأة داخل الجامعة أو خارجها؟
مش قضايا تخدم المرأة، وإنما في جامع تحفيظ أني أحفظ فيه بالقرآن، عندما يكون في تكريم لحافظات أجهز يعني قصاصات أوراق مكتوب في بين عبارات أو رسائل تحفيزية أو رسائل يعني خاصة تكون يعني كهدايا للضيوف الحاضرين، كتوزيعات يعني في حلقات القرآنية.
يعني تشاركي في الخط في مجال يعني أثناء دراستك لتحفيظ القرآن، لكن هل خارج التحفيظ هل قمت يعني بأعمال غير ذلك؟
لا، مع الجامعة وحاجة تخص المرأة لا.
طيب كيف تتعاملين مع تسعير القطع اليدوية؟ أو بالبداية قبل أن أسألك هذا السؤال، قلت لي بأنك بأيام الثانوية العامة كنت تكتبين أو تخطين لطلبات، تأتيك طلبات كانت يعني بمقابل، كيف كنت يعني تقيسين الأسعار، أسعار الطلبات؟
في المرحلة الثانوية ما كنت عندي نظام دقيق، كنت أحسب بس المواد اللي خارجة عليا وأعمل لي ربح يعني بشكل عام كذا، لأنه ما كانت الطلبات مستمرة، كانت بين الفترة والفترة في المناسبات أيام الدراسة تكثر الطلبات بحكم إنه اللي يطلبوا زميلات من المدرسة أكثر.
يعني كانت الطلبة تأتيك من زميلاتك، من القريبات منك، من الأشخاص الذين يعرفون أنك يعني خطاطة ورسامة بنفس يعني بنفس المكان، بنفس الحي، بنفس المدرسة، ما فيش طلبات من
أيوة.
الخارج؟
لا، بحكم إنني ما نشرت يعني ما عنديش رقم خاص بالمشروع ولا نشرت، يعني اللي يعرفني يطلب فقط.
كذلك يا دكتورة، بما أن المشروع يعتمد على الجودة، من أين تحصلين على المواد الخام مثل الأكواب، الخيوط، وأدوات رسم خاصة في الظروف، في ظل ظروف الاستيراد الصعبة في اليمن؟
بالنسبة لأدوات الخط والتطريز هنا متوفر بتعز، أحاول أخذ الأفضل والأجود، لكن بالنسبة لأدوات الرسم من حيث الألوان والمحددات هذه جبتها من صنعاء، ما فيش هنا بتعز متوفر خاص بأدوات الرسم، فمن خلال تدريبي بالكورس الحق أدوات الرسم فالمدربة عرفتنا على الأشياء الأكثر جودة والمتوفرة يعني ومن وين نأخذه، فحاول أخذها من صنعاء يعني رغم البعد
يعني
والفرق والعملة.
غير متوفرة في تعز، طلباتك تأتي من صنعاء يعني.
أيوة
طيب
حقا
إيش؟
أدوات الرسم، أما الخط والتطريز من هنا من تعز.
طيب دكتورة ثواب، لماذا اخترتي اسم تذكار، وما الرسالة التي يحملها مشروعك يعني؟
تذكار، لا شوف، مشروعي ما يضمش فكرة واحدة، لا الرسم على الأكواب ولا الخط فقط، يضم أكثر من فكرة، كل الأفكار تخص هدايا، حاجة يعني أنت بتقدمها لشخص عزيز عليك، بيحب إنه يكون عنده تذكار خاص يبقى أثره للمدى البعيد، يعني كل ما شاف هذا التذكار يعود، فحسيت نفس كلمة مناسبة أفضل من إن تكون كلمة تذكار يعني، وبعدين حتى معنا الأسلوب حقه حيث كل ذكرى تقلد بالحب، يعني عندك ذكرى تحب تخلدها تعال عندنا عشان تبقى ثابتة.
للأمانة الاسم رائع وجميل جدا يعني، خاصة مع الشرح يعني توصل الفكرة للاسم، إيش المعنى من اسم تذكار، لأنه يخلد يبقى ذكرى لدى الشخص، الهدية التي تهدى تبقى ذكرى. طيب حدثينا عن أول طلبية وصلتك، كيف شعرتي، وهل كان لديك يعني خوف من النتيجة؟
تقريبا بالنسبة للطلبات اللي هو الرسم على الأكواب بحكم إنه الخط قد كان في تجارب سابقة، ما عاد فيش يعني لك التردد ولا القلق. بالنسبة للرسم على الأكواب في تردد، يعني الرسمة هل بضبطها من أول مرة، هل بيطلع الشكل مناسب، بس الحمد لله إنني كنت أشتغل بداية إنني درست دورة الرسم على الأكواب، طبقت يعني على طول ما يقارب 20 كوب رسمت يعني كله تطبيق على طول من الدورة، والحمد لله أنباعه كامل.
يعني حتى التي تم التدرب عليها تم بيعها؟
أيوة، هو اللي كنت أول ما أشوف رسمه أو المدربة تجيب لي أي طبقة على كوب فأحتفظ في بقى ما أستخدموش، وبعدين تقريبا شاركت في مهرجان تعز الريادي فحصل هناك معرض فعرضت الأكواب كامل وانباع الحمد لله.
يعني في معرض أو إيش هو؟
مهرجان تعز
مهرجان
الريادي.
تعز الريادي، تم بيع الأكواب كامل في المهرجان.
أيوة تقريبا دي أول تجربة، لأن المشروع حاليا مر عليه شهر فقط من تأسيسه، ومن حيث إنه معه هوية وصار يعني خرج للناس وبقى مع مواقع حساب فيس إنستا وكذا.
طيب دكتورة ثواب، مثلا أنت عندما تقومين بالرسم على الأكواب، قد يكون هناك يعني وأنت ترسمين يحدث غلط في يعني في أي جزء من الرسم، كيف تتصرفين مع ذلك، مع هذا الخطأ؟ هل يتم مسحه؟ هل بسهولة؟ هل تغيير الكوب؟ هل كيف يعني؟
شوف، عند الرسم على الأكواب يعني وأني أرسم بالوقت الحالي يمتسع على طول عادي، يعني لو في خلل ما لازم إنه أضطر أمسح الرسمة كامل، عندي قدرة إني أمسح الرسمة كامل وأغسله وأرجع الجديد نظيف ويرجع ورسم من جديد مرة ثانية. لكن لو الرسمة يعني حاجة بسيطة، أنا ممكن يعني أعدل عليها بطرق خاصة يعني علشان الرسمة ما تخرب.
طيب وإذا كانت الرسمة لها فترة طويلة ما يتمش مسحها يعني بسهولة؟
شوف، إحنا الرسم على الأكواب على بال ما يثبت الرسمة من فوق الكوب تبقى رسم ثابت ولا تنمحي، لازم تتركه أسبوعين يقف ويبقى ثابت.
وبعدين بعد الأسبوعين خلاص ما يقدرش واحد يمسح الرسمة؟
ما عدا ما تستخدمش الأداة الحادة، إحنا عاملين عندنا كارت إرشادات إنه يعني يمنع غسله بالآلة الحادة ولا الليفة اللي هي السفنجل الخشن، يعني غسله بماء صابون بالسفنجل الناعمة عادي ما يقربش حاجة. يعني إحنا نجيب لك الكوب، جبنا لك كمان كارت إرشادات كيف تستخدمه علشان تحافظ عليه فترة أطول.
طيب ما الصعوبات التي واجهتك في بداية المشروع؟ وقت، أدوات، زبائن، تسويق، يعني إيش الصعوبات، أبرز الصعوبات؟
أبرز الصعوبات كانت هي عدم توفر الأكواب الصافية، يعني اللي هي تجيب لون موحد من غير أي نقش عليه، تقريبا بتتعز ما يتوفرش كذا بالكمية المطلوبة أو الأحجام أو الشكل اللي تحبه أنت. هذه اللي هي لحد الآن ما زالت يعني عقبة.
يعني الأدوات التي تستخدمينها غير متوفرة بالشكل المطلوب يعني؟
الأكواب أيوة، مش الأدوات الرسم، الأكواب نفسه
الأكواب الصافية.
أيوة.
طيب من شجعك أكثر، العائلة، الزميلات، أم متابعو مواقع التواصل؟ يعني التشجيع الأكبر بعد فتح المتجر التذكار كان يعني بالبداية أكيد أنك لقيت صعوبات، خاصة في الظهور أمام الجمهور، الجمهور ما يعرفش هذا المشروع، يعني من شجعك أكثر، العائلة أم زميلاتك، أم بعد أن تعرف الجمهور في مهرجان تعز الريادي على المشروع يعني لقيت تشجيع وتحفيز أكبر؟
بداية المشروع قلت لك كان بداية افتتاحه هو 9/11، يعني بداية انطلاق مشروع تذكار رسميا وانه يظهر للمجتمع، فكان الداعم الرئيسي يعني والمحفز لي للمتابعة في كل ما ثبتت يعني عزيمتي هي أختي الكبيرة يعني تحاول. فأساسا يعني عملت دراسة جدوى للمشروع، عارف كل خطوة بخطيها لوين بصل له، يعني أنا عارفة إن المشروع بالبدايات إلا ما تحس تجي وقت تحس إنه ما فيش يعني فائدة كأنه منه أو في شيء، بس هذا الشيء ما يوقفنيش، بيزيدني حافز. كمان في ظهوري في نادي في المهرجان تعز الريادي ده كانت الانطلاقة الأكبر إنه مشروعي ظهر، كمان مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين زادوا، الانستا حقه بقل عدد المشاهدات 48,000، يعني حد يشاهد الحساب حق تذكار، هذا حفزني إني أصل لمنطقة أكبر بحكم إن المشروع فريد من نوعه في تعز، والتعليقات اللي وصلتني من خلال المهرجان أو من خلال الفيس والإنستا عن المشروع وانطباعهم عنه ده حفزني أكثر إني أطور نفسي بالمجال وأبدع أكثر.
طيب مشروعك يجمع أكثر من فن، ما الأعمال التي تقدمينها داخل تذكار؟
معنا أكواب مرسومة يدويا بتفاصيل فنية ناعمة وكتابة فنية على الدفاتر، أكياس هدايا، وكمان الأكواب نفسها أقدر أرسم وأقدر يعني أعمل كتابة، والبراويز تطريز يدوي على الطارات إما كتابة اسم أو رسمة أو رمز خاص.
ما فيش يعني هذه الأشياء فقط؟
أيوة، كتابة ورسم و...
طيب يا دكتورة،
والمجال مفتوح يعني لأي هواية تعلمها مستقبلا بضيفة إن شاء الله.
طيب قلت لنا أنك قمت ببيع جميع الأكواب في مهرجان تعز الريادي،
أيوة.
طيب إيش كانت الأكواب التي تم بيعها، يعني هل كانت بأسماء أم رسمات أم لأنها لم تكن طلبات مسبقة بل كانت جاهزة؟
أيوة، تقريبا وأني أرسم على الأكواب حاولت أدمج تراث قديم بشيء عصري، يعني رجعت تراثنا المدينة القديمة، البيوت، يعني رموز صنعانية، ستار صنعانية، حاولت أجيب شيء قديم على يعني صيغة حديثة وضفته على الأكواب.
يعني كانت بيعها بسهولة، تم بيع الأكواب كاملا
أيوة،
بكل سهولة.
لأني مش خاصة بشيء معين، يعني اللي مخصص لحد معين، كمان عبارات كذا على الأكواب وانباعوا الحمد لله، يعني عبارات خاصة أو عبارات من أغنية أو عبارة كذا تكون مميزة مكتوبة.
طيب، هل لاحظتي وأنت تبيعين الأكواب أن نوع معين من الأكواب كان له طلب كبير، وكان يعني لديه إقبال، يعني نوع معين من الرسماء أو الخط؟
نعم، تقريبا هو أول كوب اشتغلته هو رسمة الكرز على الكوب، هو أكثر كوب انطلب مني خلال المهرجان وحاليا لحد الآن، يعني أكثر الطلبات عليه.
حتى بعد المهرجان تأتيك طلبات لنفس الكوب.
أيوة،
طيب، أي نوع من الفن هو الأقرب إلى قلبك؟ مثلا الرسم، الخط، التطريز، إيش من الثلاثة الأنواع هذه هو القريب جدا، تشعرين أنك تنتمين لهذه الموهبة أكثر؟
كلهم قريبين يعني وانتمي لهم، ما عدا الخط في له درجة كذا مميزة بحكم بداياتي من عنده كان تعلم ذاتي، يعني اشتغلت على نفسي بنفسي علشان أتقن مهارة الخط.
طيب، كيف تختارين العبارات أو الرسومات؟ هل تعكس شخصية الزبون أم رؤيتك الفنية يعني رؤيتك أنت؟
الموضوع ده فيه بمرونة، في حال الزبون كان عنده عبارة خاصة أو عنده رسمة خاصة أنفذ له طلبه مع إضافة لمستني كخطاطة أو كرسامة على الكوب، يعني أنا بقترح له هو يعني يعدل. في حال كان ما عندوش مطلوب مني كان أسأله على المناسبة، يعني أحاول أسأله عدة أسئلة أتوصل منه من خلال الأسئلة دي إلى الشيء المناسب له.
يعني على حسب الأسئلة، إذا كان عقد، إذا كان زواج، إذا كان
أيوة، تختلف
حفلة،
مختلف
عيد
طبعا،
ميلاد.
تختلف حسب اختلاف المناسبة واختلاف الشخص، يعني أحيانا من صديقة لصديق وعلى يعني تختلف التفاصيل هذه، فيعتمد مني أسأل أكثر من سؤال علشان أوصل لنهاية مرضية لي أو له.
طيب دكتورة، ما أكثر قطعة نفذتها وتشعرين بأن فيها روحك، يعني نفذتها بشغف بحب ولا زالت عالقة في ذهنك حتى اللحظة؟
تقريبا كل القطع اشتغلتوهم بحب، يعني وكل القطع جبت لهم كل طاقتي وميزت عندي، ما حد اقدر اقول ان ديك على ديك، بس قلت لك اللي هي اول كوب رسمته يعني في كذا شوية انتماء شوية تقدير له بحكم انه اول بداية، يعني رسمته متخوف هل برسم بعرفه ولا لا، اللي هو كوب الكرز واللي انبع بكثرة.
يعني اللي كان له طلبات كبيرة، طلع
ايوه
أول كوب هو الأكثر مبيعا والأكثر طلبات عليه.
أيوة
يعني كيف كانت أول رسمة عندما قمت رسم؟
There is one
ما
minute
فيش،
left in your account.
لحظة لحظة يا دكتورة. دكتورة، هل حدث أن رفضت تنفيذ طلب لأن الفكرة لم تناسب أسلوبك الفني؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج يتصنع الأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الدكتورة ثواب حسان. دكتورة ثواب، كنا قد سألناك قبل الفاصل، هل حدث أن رفضت تنفيذ طلب لأن الفكرة لم تتناسب مع أسلوبك الفني؟
لا، ما قد حدث زي كذا خالص، لأن تقريبا كل الطلبات تجي حسب ما اشتغلني ما يتناسب معي.
يعني لم يحدث أن رفضت طلب لأنه لم يتناسب مع أسلوبك، ولم
لا لا
تأتي الطلب هذه بشكل مطلق.
لم يأتي.
طيب، الجميع يسأل، كيف تستطيع طالبة طب في السنة الأولى أن تدير مشروعا؟
إدارة المشروع مش وحدي فقط، قلت سابقا إن أختي تساعدني، فهي ماسكة نوعا ما مع مواقع التواصل، هي اللي تكفل بشراء الأدوات علشان يعني تساعدني بشكل كبير.
يعني هي المشجعة والداعمة بشكل كبير، يعني داعمة
أيوة
ماديا ومعنويا.
نعم،
طيب كيف تنظمين وقتك بين محاضرة الطب، المذاكرة والعمل الفني؟
تخصص وقت، يعني إني معي طول الأسبوع آخذ الخميس والجمعة للطلبات الرسم والكتابة والمخطوطات يعني بشكل دائم، لكن في حال كان في طلبات في خلال أيام الأسبوع مستعجلة ففي مرونة بعد ما كمل يعني مذاكرة بالليل أطرح كذا ساعة ساعتين أنجز كذا، في حال كان يعني في حاجة مستعجلة، أما في حال كان الطلب عادي مفتوح أي وقت فأنجز الخميس والجمعة، كمان منه أطور مهارتي بالرسم أكثر.
طيب هل أسعار الأكواب أو أي طلبات كانت مستعجلة أو بشكل يعني غير مستعجل؟ هل بنفس الأسعار ولا في المستعجلة تكون أغلى شوية؟
لا، نفس الأسعار. بالنهاية أسعارنا ما هي يعني موحدة، لأن الأسعار تختلف باختلاف سعر الكوب وحجمه يعني على حسب ما نشتريه، كمان النوع، النقشة، النقشة الصنعانية غير النقشة العادية غير العبارة المخطوطة، فهذا يعني يختلف، لأن إحنا عاملين تسعيرة وفق أشياء يعني مرتبين للوضع.
يعني هل يتم تسعير الأكواب يعني بشكل مسبق لكل نوع سعر معين ولكل نقشة سعر معين، أم بعد أن يأتي الزبون يتم تسعير له على بشكل منفرد يعني؟
عندنا الحاجتين، مثلا إحنا عاملين تسعير حسب المواد يعني اللي بنشتريها والتكاليف من تغليف يعني كل التفاصيل معنا، يعني حساب التكلفة له معانا. الكوب، أنت إذا أنت تشتري كوب صغير له سعره إذا كان الكوب من عندنا، وإذا كان كوب كبير له سعره، ونوع الرسم بشكل عام إحنا محددين الصنعاني سعر، مثلا الورد والحاجات الثانية سعر والعبارات سعر. في حالة قابلت رسمة تحتاج شغل أكثر تعب أكثر، هنا بنسعر له سعر ثاني مختلف، يعني فبيختلف سعر الرسمة فقط.
طيب هل يأتي يعني بعض الزبائن معهم الأكواب وكل شيء بس يحتاجوا الرسم على الكوب؟
أيوة، في الآن ذي الفترة ممكن في 4 طلبات تقول هي بتجيب الكوب وإحنا نكتب على عبارة، فالمجال عندنا مفتوح، يعني يا أما نجيب لك الكوب إحنا مرسوم جاهز، أو تجيب الكوب من عندك وإحنا نرسم عليه ونجيبه، بس مع ذلك عندنا كمان إحنا التغليف والكروت حق المتجر والتفاصيل، يعني لازم يخرج الكوب من عندنا مع كل تفاصيله.
يعني المتجر هو متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي فقط ولا يوجد هناك مكتب على الخاص بالمتجر؟
لا، أونلاين حاليا، أونلاين بحكم إنه عدتنا البدايات، نشوف الأمور كيف بتصير، وإن شاء الله مستقبلا يكون محل على أرض الواقع وفي أنحاء الجمهورية.
إن شاء الله. لا يوجد مشروع بلا تحديات دكتورة ثواب، ما أصعب موقف واجهك في تذكار وكيف تعاملت مع هذا الموقف؟
شوف، هو ما فيش مشروع بلا تحديات، لكن من التحديات اللي تواجهني بصعوبة هي تصوير المنتج وإعداد الفيديوهات الخاصة بالنشر لمواقع التواصل الاجتماعي، بحكم خبرتي بهذا المجال بسيطة، لكن حاليا إني أسعى إني أطور بهذا الجانب، وإني أشوف يعني فيديوهات أكثر، وكمان أقرأ أكثر عن المجال التواصل الاجتماعي اللي هي الفيس والإنستا، كيفية النشر علشان أطور بحيث إنه أوصل لعدد أكبر من المتابعين.
يعني أكثر وأصعب شيء تواجهينه حاليا هو تصوير الرسومات، تصوير يعني وأنت لحظة الرسم أم بعد أم قبل، كيف؟
بشكل عام كامل، يعني في معك فيديو تحب إنك تنشره وأنت ترسم، بعدين لما الكوب يكون جاهز تحب تصور المنتج، يعني بالنهاية
أيوة
المنتج إذا ما تصور صح ما بيكونش بهذاك الشكل المطلوب، ما بيكونش
صحيح.
الإقبال عليه قوي حتى لو الكوب جودة وكل شيء، فالتصوير عامل مهم بهذا الجانب، هذا الشيء يعوقني، بس مع ذلك إني أجمع الأكواب مرة واحدة وأذهب لعند صديقتي وأخليها تصور لي، يعني هي عندك مروة التفاصيل.
يعني بكل تأكيد التصوير يلعب دور في عرض الأكواب بشكل جميل، خاصة لمن يمتلكون موهبة التصوير ولديهم كاميرات خاصة. لا بإذن الله ستكونين مصورة مبدعة مع الوقت.
إن
لكن
شاء الله.
ما أكثر تعليق إيجابي ووصل إليك وأثر في نفسيتك وشجعك على العمل؟
التعليقات ما شاء الله كثيرة، ما أقدرش أقول إنه في تعليق كذا معين، يعني كل تعليق أفضل من الثاني، بس كل التعليق إيجابية لحد الآن، ولا حصل تعليق سلبي، بحكم إنه كل يقول لك مشروع جديد، حاجة نوعية مرة فخمة، يعني حاجة داخل تعز تقريبا، وشي يعني قريب، يعني هذا الأكواد شي يعني يجذب البنات أكثر من الأولاد، فالكل لهم مقشنين، يعني الصراحة مقشنين هذا قوي.
طيب، كيف تتعاملين مع الزبون الصعب أو الطلبات غير الواضحة؟
بالنهاية الزبون كل ما كنت أتمرن معه، كل ما فهمته، كل ما تعاون معك أكثر، اسأل أسئلة وبتتوضح الفكرة، فتقريبا أكثر يعني الزبائن يجي يقول لك أنا ما عنديش فكرة معينة، بس أشتكوا بهدية، فأنت مثلا ممكن تسأله التفاصيل هذه، ممكن يعني أكثر شيء استخدم صيغة السؤال علشان توصل للحاجة اللي في باله بأكثر طريقة ممكنة، وكل ما كنت لين ومرن معه ولطيف كسبته أكثر.
طيب، هل قد اشتغلتي مثلا أكواب أم تطريز أم أي شيء، رسم، خط، وتم رفض عملك يعني بعد بحيث أنه لم يكن بالشكل الذي طلبه الزبون؟
لا لحد الآن لا، ما بقولش إنه ما بحصلش، بس بحكم إن هذا يعني أول شهر، يعني مثل ما قلت لك المشروع هذا لسه طازج، لحد الآن الحمد لله كل الأعمال مرضية، والانطباعات اللي آخذها بعد ما يأخذ الأكواب جدا تسعدني، وذي حفزني إني أبدع أكثر وأشتغل على نفسي أكثر، بحيث إنني أرضيهم وأرضي نفسي.
بإذن الله ستصلين لما تطمحين الوصول إليه. طيب دكتور، هل فكرتي أن تكبري بالمشروع أو تتخصصي في مجال فني معين مستقبلا؟
طموحي إنه المشروع يبقى يعني براند خاص تذكار، يعني كل المحافظات اليمنية يبقى يعني كذا، خلاص أول ما ينطبع تذكار تلقائيا يروح لعين مشروعنا اللي هو الرسم عن الأكواب، بس حابة إنني أتجذر يعني أتخصص بالشيء الأساسي، كيف أعمل الأكواب اللي هو الرخامية، بس اللهم إنه الحاجة المعرفة إننا لحد الآن ما فيش آلة حرق في تعز.
يعني تسعين إلى صناعة الأكواب؟
ايوه بشكل اساسي اني اكون اعمل الكوب اني من نفسي اشكله بالطريقه اللي اشتهيه او الشكل المعين، فعلا ممكن اني اضيف ارسم ابدا فيه باي جانب.
طيب، هل لديك خبرة في تشكيل الأكواب، في صناعة الأكواب؟
لا بس عندي حب تعلم، يعني الدراسه والتطبيق سهل، لكن ما فيش الاله، واني قد قرات عن الموضوع، ما فيش الاله اللي تحرق الطين يعني بحيث انه يبقى صلب، ما فيش انه بتعز، يمكن في بصنعه موجود اله واحده فقط.
طيب يا دكتورة، هل فكرتي أو دعينا ننظر إلى الأمام، كيف ترين مشروع تذكار بعد 5 سنوات، متجر، معرض، علامة فنية خاصة؟
بيكون متجر إلكتروني، براند خاص، يعني براند على مستوى اليمن، وبيكون يعني محل هنا مصغر في تعز المدينة، يعني موجود على أرض الواقع، بس بشكل عام بستهدف السوق المحلي كامل، محافظات الجمهورية كامل، لأنه في الوقت الحالي يجيني طلبات من شبوة، من صنعاء، من الحديدة، يعني إنه في إقبال إن شاء الله.
بإذن الله. لكن يعني كيف تتعاملين مع طلبات من خارج محافظة تعز، وكيف يتم توصيل إليهم طلباتهم؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير مستمعين الأعزاء، ومن ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. معنا وضيفتنا في هذه الحلقة هي الدكتورة ثواب حسان. دكتورة ثواب، كنا قد سألناك قبل الفاصل كيف تتعاملين مع الطلبات التي تأتي من خارج محافظة تعز، وكيف تتم أو يتم إيصال إليهم هذه الطلبات؟
أي طلب يجيني من خارج تعز، أني حتى دخلت المدينة التوصيل مجاني، لكن خارج المدينة فهو التوصيل على الزبون نفسه، فبالنسبة للتوصيل في مكاتب توصيل رسمية هنا من تعز إلى صنعاء إلى جميع المحافظات، فأعتمده، لكن من حيث المحافظة على الكوب وهذا الشيء، فعندنا بوكسات اللي هي الكراتين حق الأكواب، ونعمل لهم يعني حماية وتغطية التغليف بأكثر طريقة ممكنة.
يعني يتم تغليف الأكواب بشكل يحميهم من يعني من الاكتسار.
أيوة.
من أي شيء.
من الاكتسار. يعني منه يكون بوكس هدية ومنه بوكس يعني حماية.
طيب هل أتتك طلبات إلى خارج محافظة تعز قبل أن يتم افتتاح تذكار؟
لا لا، ما لأنه مشروع تذكار ما بدأتش أفصح عنه أو أنني بشتغل بالرسم على الأكواب نهائيا، يعني خليت الفكرة سرية لحد ما أنجزت المشروع على أرض الواقع، يعني رسميا لما عملت الشعار والهوية حق تذكار، فهناك بدأته يعني عملت المواقع، يعني الدخلة كانت دخلة مباشرة للمشروع.
طيب هل كان يعني الطلبة التي تأتي من خارج المحافظة بعد مهرجان تعز الريادي صح؟
أيوة، لأنه أصلا افتتاحي والمشروع الريادي كان بينهم أسبوع.
طيب الأشخاص الذين يأتون من خارج المحافظة يعني كيف عرفوا بمتجرك؟ عن طريق مواقع التواصل، عن طريق مهرجان تعز، كيف؟
أنا عملت حساب إنستا للمتجر وحساب فيس ورقمي يعني خاص بالمتجر نفسه، فأني لما بدأت اشتغلت على حملات تسويقية مثلا منشورات منشن لأشخاص، وعمل فعالية بالمهرجان إنه اللي بيتابعني يدخل السحب على جائزة، فكان عدد المتابعين حقي 60، فبعد المهرجان بقوا 300 وشوية يعني من خلال الفعاليات. فعن طريق انتشار الأرقام يعني الحسابات أو المواقع تم الوصول لي في بهم.
طيب كيف تتعاملين مع المنافسة في سوق الهدايا اليدوية، وما هي الميزة التنافسية التي تجعل العملاء يختارون تذكار تحديدا؟
تقريبا نشوف المنافسة، بنخرج من جانب سلبي، المنافسة هي شيء إيجابي تحفزك أن تخليك تطور من نفسك، تحاول تشوف لك نقاط تسويق يعني ميزة تسويقية أكثر، تبدع أكثر، تطور نفسك أكثر. فقلت لك المجال بالنسبة لمجال الرسم على الأكواب فما فيش منافسين كثير، وبنفس الوقت مقارنة بالهدايا اليدوية عن الهدايا العادية، فإنك تهدي شخص شيء خاص يعني عبارة من ذوقك أنت أو رسمة أنت تحبه ترسمه، فهذا الشيء يعني مميز، غير لما تيجي تشتري كوب مرسوم جاهز مش الرسمة اللي أنت بباله.
طيب ما هو الأثر الذي تطمح ثواب أن تتركه في النساء من جيلها من خلال قصة نجاحها؟
إنه أي حد، أي وحدة عنده فكرة، عنده مهارة بسيطة، تشتغل عن نفسه، تطور نفسه، تعمل لبصمة خاصة فيها، تنطلق، ما تنتظرش إنه لما تكون الفكرة جاهز كلياً وإنه لازم تكون جاهز يعني من الألف للياء، لا، ابدأ والتطور بيجي معك مع الأيام، والكمال والحاجات الإضافية بتتطوري، استغلي يعني أقرب الفرص لعندك وانطلقي ما تيأسيش.
وهذه مكان كمان يعني يا دكتورة، ما النصيحة التي تقدمينها لأي فتاة تمتلك موهبة ولكنها مترددة في البدء، ليس في الرسم والتطريز والنقش في أي موهبة كانت يعني ولكنها مترددة؟
تحدث تردد، تنطلق، ما تنتظرش الفرصة المناسبة، تخلق فرصة المناسبة هي من نفسك، تبدأ حتى لو خطوات بسيطة، خطوة خطوة لما توصل لي النقطة اللي تحب أن توصل لها بعدين، فما فيش حد يبدأ هو كامل، ابدأ حبة حبة، طورت من نفسك حسنت، كيف بتعرف نفسك أنك تطورت إلا لما تشتغل أكثر، تغلط تطور نفسك تحسن.
طيب ما أهم درس تعلمته ثواب من رحلتها حتى الآن؟
الصبر، المرونة، التحمل، بالنهاية أنت تواجه أشخاص المواقع يعني مختلفة، طباع مختلفة، فأنت يعني تتعلم كيف تكيف مع الأشخاص هذه، كيف تتعامل بيكون مرن. خلني أنا قبل ما كنتش مرونة بالتعامل، فلما تعاملت مع الناس بقيت أكثر مرونة، الاتصال والتواصل يعني عندي زاد، هذا ساعدني كثير.
طيب نعود إلى الجامعة قبل أن نختم، هل يتم يعني هل قمت بالترويج لمتجرك، لأعمالك، لأي شيء تقومين به في تذكار عند زملائك زميلاتك بالجامعة؟
أيوة، فأول ما نشرت مشروعي نشرت في مجموعات الجامعة والمواقع حق الجامعة، كمان في عندنا إحنا أنشطة خاصة بالجامعة، فكانوا قالوا أي حد عنده موهبة يشارك يقدم، فأنا شاركت بالرسم والخط وإن شاء الله التوفيق.
يعني جاءتك طلبات من الجامعة، جاءتك طلبات كثيرة.
مش كثيرة يعني، نوعا مقبولة من الجامعة بحكم أنهم طلاب جامعة لسه مبتدئين.
يعني
يعني
نفع
ضعيفة.
يعني ما قمت به من الترويج لمنشورك يعني نفع نوعا ما.
أيوة، كبداية تعتبر حلوة جدا وراضية يعني عن انطلاقتي بالمشروع وبالشي اللي وصلت له خلال شهر، والحمد لله يعني إنه توفيق من الله إنني وصلت خلال شهر بهذا الإنجاز، يعني ما كان في التوقع الكبير، ولكن يعني الحمد لله إنه وصلت للمرحلة دي في شهر، وإن شاء الله ربنا يسهل الأشهر القادمة نوصل لمرحلة أكبر.
طيب هل ما تحقق في شهر كان فوق التوقع أم يعني بنفس ما توقعت يعني؟
كان بنفس ما توقعت بس مش بالطريقة والكيفية دي، كان متوقع إنه أحصل رواج، بس كنت أقول يعني عندي كانت خطوات معينة، فاللي ساعدني هو المهرجان، إنه يعني بقيت هناك على ناس كثير جاءوا زاروا المهرجان وتعرفوا على المشروع عن قرب، لما تكون أنت قريب من المجتمع أو من الناس يعني كان في قرب أكبر للمشروع يعني وتعرف أكبر للمشروع، غير لما يكون أونلاين والرسالة تكون نوعا ما قصيرة.
طيب وأخيرا دكتورة ثواب حسان، ما الحلم الكبير الذي تريدين أن تصلي إليه؟
أكون طبيبة ناجحة إن شاء الله لصيتها سواء في اليمن أو خارج اليمن، وكمان بنفس الوقت هذا في الجانب الدراسي، وإن شاء الله بمشروعي الخاص أوصل، قلت لك إنني يكون عندي معمل خاص بالأكواب، يعني أنا اللي أعملهم.
ربنا يوفقك دكتورة ثواب، وبإذن الله تصلين إلى ما تطمحين الوصول إليه. هكذا استمعنا وإياكم إلى رحلة شابة استطاعت أن تثبت أن الشغف يمكن أن يسير جنبا إلى جنب مع الدراسة، وأن الفن ليس ترفا بل مساحة تعطي للحياة لونا مختلفا. ثواب حسان، شكرا لك على حضورك وعلى مشاركتك وعلى مشاركتنا قصة موهبتك ومشروعك تذكار الذي يحول أبسط الهدايا إلى ذكريات خالدة. شكرا لكم مستمعين الكرام، كنت معكم أنا أمير سعيد في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. نلتقي في حلقة جديدة مع امرأة جديدة وقصة إلهام جديدة. إلى اللقاء.